بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا أيها الأخوات، أيتها الأخوات، هو الدرس الثاني من دروس مادة أصول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن العلم بهذه الأصول من الأهمية بمكان للداعية إلى الله جل وعلا، لأنها تضبط دعوته وتحقق مراده بإذن الله عز وجل. تقدم لنا في اللقاء الماضي شرح جملة من فضائل الدعوة إلى الله وما يثمره قيام العبد بحق الله تبارك وتعالى في هذا الباب من خير الدنيا والآخرة. هذه العبادة كما تقدم معنا في اللقاء الماضي لها صفة، وأداء هذه الصفة ومردها وبيان أحكامها هو الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. وبما أن الوقت قصير كما قلت في اللقاء الماضي، فنقف على بعض الأحاديث النبوية في هذا الباب، ونأخذ ما فيها من فوائد وأحكام وقواعد وأصول. نبدأ بحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، أو حديث ابن عباس في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام معاذاً إلى اليمن. وقد روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث هو لفظ الترمذي. هذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمة وأسس كبيرة وفوائد متنوعة في الدعوة إلى الله جل وعلا. منها، يعني من هذه الفوائد والأصول والمسائل، منها ما هو متعلق بالجانب العلمي، ومنها ما هو مرتبط بالجانب العملي. فأولى هذه الفوائد التي ينبغي مراعاتها هي العناية بإعداد الدعاة والداعيات إلى الله عز وجل. والاهتمام بتهيئتهم للقيام بواجب الدعوة إلى الله جل وعلا والإرشاد إلى الخير والتحذير من الشر. وذلك أيتها الأخوات أن بعث الدعاة وإرسالهم إلى البلدان وإلى القرى وإلى المدن فرض كفاية، وتحقق هذا الواجب الكفائي لا يتم إلا بإعداد مسبق له يقوم بهذا الواجب، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يتم إلا بإعداد الدعاة، إذن إعداد الدعاة واجب. نصل إلى نتيجة وهي أن هذا الإعداد يعد مطلبا شرعيا في الحقيقة، دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله جل وعلا أرشد في كتابه إلى هذا فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله جل وعلا في هذه الآية أرشد إلى أن يكون المؤمنون على قسمين أو على طائفتين، طائفة تنفر وتخرج للجهاد في سبيل الله ومواجهة أعداء الله، وطائفة تبقى وتمكث وتقعد لتتفقه في الدين. السبب كما قال الله ليتفقهوا في الدين أيضا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أن ينذروا قومهم إذا عادوا من الجهاد ويبين لهم ما نزل من الوحي وما بين الله تبارك وتعالى من الأحكام لعباده لعلهم يحذرون غضبه. إذن هذا مطلب شرعي، إعداد الدعاة لتعليم الناس وتفقيههم وإرشادهم وتوجيههم إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. روى البخاري من حديث مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب متقاربون في السن، قال فأقمنا عنده أي عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا. قال مالك: فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، وهذا أمر طبيعي اشتياق الإنسان إلى أهله إذا فارقهم، قال مالك: سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه. قال صلى الله عليه وسلم لهم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء قال مالك: أحفظها أو لا أحفظها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وهذا الحديث ظاهر في إعداد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النفر من الصحابة رضي الله عنهم والشباب، إعدادا يتناسب مع حالهم وتعليمهم ما هو ضروري لهم في دينهم، بحيث إذا رجعوا إلى أهليهم علموهم ما هو ما هو يعني واجب عليهم وملزمون به، حيث قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم. هذا الإعداد أيتها الأخوات للدعاة والداعيات ينبغي أن يكون إعدادا شاملا عاما من جميع جهاته، فيكون إعدادا علميا للداعي من جهة علمه بما يدعو إليه، ومن جهة علمه بحال المدعو، ومن جهة علمه بكيفية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وما أخل حقيقة بالدعوة إلى الله وأساء إليها إلا عدم الإعداد المناسب لمن يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويعمل على إيصال الخير إلى الناس، فتأتي نتيجة هذا الإهمال وعدم رعاية هذا الإعداد، تأتي نتيجة ذلك التخبطات وصد الناس عن قبول الحق، بل وتنفيرهم منه والعياذ بالله. هذه الفائدة الأولى أو الحكم الأول. المسألة الثانية، مسائل هذا الحديث، من أصول الدعوة إلى الله جل وعلا مراعاة الداعية حال المدعوين. تقدمت الإشارة إلى أن من الإعداد العلمي للداعية العلم بحال المدعو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيتها الأخوات قد عين في هذا الحديث لمعاذ الفئة التي سيقدم عليها، وذلك ليستعد لملاقاتها فيلقي عليها ما يناسبها. وهكذا أيتها الأخوات كل فئة أو طبقة أو جهة لها ما يناسبها من الحوار وما يتوافق مع حالها من طرح المسائل الشرعية. فحال المدعو من جهة منصبه ووظيفته تختلف دعوته عن غيره، فالتاجر دعوته تختلف عن الطبيب، دعوته الطبيب تختلف عن دعوة المدرس إلى آخره. أيضا من مراعاة حال المدعو مراعاة حاله من حيث ارتباطه العائلي، مراعاة حاله من حيث التزاماته الوظيفية، مراعاة حاله من حيث مستواه العقلي والثقافي والذهني، مراعاة حاله من حيث الجانب النفسي. كل هذا ما ينبغي مراعاته، ووجود هذه الأمور وغيرها تحدد للداعية كيف يتعامل مع هذا المدعو. فلا يمكن إعطاء قاعدة ثابتة في الموضوع، إنما الحكم العام مراعاة هذا المدعو، كيف هذا يحدده الحال التي يكون عليها هذا المدعو. هذا الموضوع أخواتي حقيقة موضوع واسع، وعدم إدراكه وإهماله سبب ردود فعل سيئة. وهناك رسالة بعنوان من صفات الداعية مراعاة أحوال المخاطبين في ضوء الكتاب والسنة، هكذا اسمها، من صفات الداعية مراعاة أحوال المخاطبين في ضوء الكتاب والسنة، الأستاذ فضل إلهي، لعله عالج هذه المسألة بشيء من التفصيل. الكتاب يعني أنا لم أطلع عليه، لكن في الجملة كتب فضل إلهي قرأت يعني العديد من كتبه، في الجملة كتبه طيبة حسب ما اطلعت عليه، فهو يراعي المنهجية العلمية في التأليف بالإضافة إلى العناية بالأدلة من الكتاب والسنة، بالإضافة إلى النقلات الحسنة الطيبة عن أهل العلم. يؤخذ عليه أحيانا نقلاته عن بعض أهل الأهواء، لكنه ينتقي الكلام المناسب، لكن هذا ليس مسوغا في الحقيقة، لأن في كلام أهل السنة ما يغني ويكفي، لكن كتبه في العموم طيبة ومفيدة. أعود فأقول إن مما يدل على مراعاة هذا الأمر، وهو مراعاة حال المدعو، ما يدل على لزوم مراعاته واعتباره قول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له تعليق لطيف على هذه الآية يقرر فيها هذا الأصل، وهو مراعاة حال المدعو. يقول رحمه الله عند هذه الآية في كتابه الصواعق المرسلة في المجلد الرابع، من شاءت منكن الرجوع، في صفحة 1276، قال رحمه الله: فذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال، وإما أن يكون هذا الثاني معرضا مشتغلا بضد الحق، ولكن لو عرفه وآثره واتبعه فهذا يحتاج مع الحكمة إلى موعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا أصل مقرر في كتاب الله تبارك وتعالى. يمكن أيتها الأخوات أن نصيغ هذه الفائدة من فوائد الحديث بصيغة أخرى وبعبارة أعم، فيقال يعني معايشة الداعية، أو نقول فائدة معايشة الداعية واقع مجتمعه الذي يعيش فيه المدعوون، فيعيش واقع المجتمع ولا يعيش الواقع السابق الذي كان فيه، وينطلق في إصلاح مجتمعه من حاجة ذلك المجتمع ومتطلباته. يعني بعض الناس قد يكون يعني عاش في بيئة طيبة نظيفة مستقيمة مراعية الحلال الحرام بعيدة عما حرم الله تبارك وتعالى، معتنية بأداء الواجبات ومهتمة لذلك، قد يكون عايش يعني عاش في هذه البيئة، فيستصحب هذه البيئة، يعني يستصحب التعامل في هذه البيئة إلى بيئة مغايرة تماما، وهذا مشكل في الحقيقة، لأن استصحاب نفس الحال إلى تلك البيئة الأخرى المغايرة للبيئة التي كان عليها يؤثر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فحال المدعوين في البيئة الطيبة المستقيمة غير حال المدعوين في البيئة التي على خلاف ذلك، ومن هنا تأتي مسألة اختلاف الخطاب ومراعاة الحال لهؤلاء وهؤلاء. فبيئة المدينة النبوية أو المنورة كان الإسلام فيها ظاهر وأهلها مسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فحالها يختلف، بل هي كانت دولة الإسلام وعاصمته، ليست البيئة ليست عن المدينة كبيئة اليمن، وليست اليمن كبيئة المدينة، فاليمن كان فيها اليهود وكان فيها النصارى. إذن حال هؤلاء عن الذين في اليمن يختلف عن حال غيرهم. الخلاصة، تعامل كل بيئة ويخاطب كل مجتمع بحسب حاله، أيا كان ذلك المجتمع، دراسيا، جامعيا، وظيفيا، نسائيا، عائليا، وهكذا. ولعل إن شاء الله في نصوص لاحقة يأتي معنا طرف من ذلك إن شاء الله. هذا أيضا كما يراعى في المجتمعات يراعى على نطاق أو على مستوى الأفراد، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة تتعلق بحكم الدعوة إلى الله من خلال هذا الحديث، فيقال أن الدعوة إلى الله عز وجل أمر واجب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لمعاذ رضي الله تعالى عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم، هذا أمر، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المجلد 15 صفحة 166 لمن شاء من كنا رجوع، يقول: الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم، لكنها فرض على الكفاية. الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم لكنها فرض كفاية، وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك، أي من الدعوة إلى الله، ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تبليغ ما جاء به الرسول، والجهاد في سبيل الله، وتعليم الإيمان والقرآن. وهذا أمر ظاهر وواضح فلا نقف عليه كثيرا، لكن لدلالة الحديث وقفت عليه. الفائدة والمسألة الرابعة من فوائد هذا الحديث ومن أصول الدعوة: التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل، والانتقال بالمدعو من درجة إلى درجة، ومن مرتبة إلى أخرى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لمعاذ: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم إلى آخره. فتدرج معه صلى الله عليه وآله وسلم وبين له أن الدعوة هكذا تبدأ بالأهم فالأهم. وهذا الأصل التدرج في الدعوة إلى الله أيها الأخوات من أصول الدعوة الدقيقة، وتطبيقها حتى تنجح الدعوة وتؤتي ثمارها في غاية الأهمية. ويحتاج هذا الأمر إلى فطنة من الداعية وحسن صلة بالمدعو حتى يلتقي به شيئا فشيئا، لأن التدرج في الحقيقة في الدعوة إلى الله عز وجل هو الطريق لتغيير هذا المدعو، والانتقال به من حسن إلى أحسن وهكذا شيئا فشيئا. ومن كان على هذا الوصف ومراعيا لهذا الأصل فهذا يعد من الربانيين عند الله عز وجل، كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. من هو الرباني؟ الرباني هو العالم الحكيم الحليم الذي يعلم الناس ويربيهم ويبدأ معهم بصغار العلم قبل كباره، كما قال ذلك مجاهد وغيره من أهل العلم. وإن شئتم كلاما يعني في هذا على أهل العلم فارجعوا إلى فتاوى ابن تيمية في المجلد الأول صفحة 62، وارجعوا كذلك لزاد المعاد في المجلد الثالث صفحة 9. التدرج أيتها الأخوات له صلة بما تقدم معنا في الفائدة الثانية. إيش الفائدة الثانية أخواتي؟ أحسنتم، مراعاة الداعية حال المدعوين. وله صلة أيضا بأصل من أصول الدعوة، وهو الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. والتدرج في باب الدعوة له صور عديدة، منها البداءة بالأهم فالأهم مع المدعو، فلا يطالب المدعو بتغيير حاله دفعة واحدة، فإن هذا عن المطالبة بالتغيير السريع مخالف لسنة الله تعالى في خلقه. ولهذا راعى الشرع النفوس واعتبر أحوالها، فبدأ معها شيئا فشيئا بما يعينها على قبول الحق والإقبال عليه، من الموعظة الحسنة المقرونة بالترغيب والترهيب ونحو ذلك. نأخذ مثالا على هذا. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إنما نزل أول ما نزل منه، يعني القرآن، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. رواه البخاري. هذا الحديث حقيقة حديث عظيم، تنقل لنا عائشة رضي الله عنها كيف كان التدرج مع الناس في إيصال الخير وفي دعوتهم للإسلام وفي تحبيب الخير إليهم حتى سهل عليهم بعد ذلك قبول الأحكام. فتقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. لاحظوا ترغيب وترهيب وموعظة حسنة حتى يلين القلب فيشعر بحاجته إلى ما يخلصه من النار وإلى ما يدخله الجنة. ولهذا قالت: حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، يعني رجعوا، ما الذي حصل بعد ذلك؟ قالت: نزل الحلال والحرام. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. قالت: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، إلى آخره. العيني رحمه الله تعالى أحد شراح البخاري في كتابه عمدة القارئ شرح صحيح البخاري علق على هذا الحديث تعليقا لطيفا، قال رحمه الله: أشارت به، أي عائشة بهذا الأثر وهذا الإخبار، أشارت به إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، وأنه أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمنين والمطيعين بالجنة والإنذار والتخويف للكافرين بالنار. فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام. ولهذا قالت إيش؟ ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، إلى آخره. لماذا؟ لانطباع النفوس بالنفر عن ترك المألوف. النفوس والعياذ بالله ألفت المحرمات وانطبعت على ذلك، فمواجهتها مباشرة بالأحكام ومطالبتها بتطبيق تعاليم الإسلام لا شك أن هذا سيحدث نفرة كبيرة لها. ولهذا بدأ معها شيئا فشيئا بما يلين قلبها ويجر النفوس إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. ولهذا نزلت بعد ذلك سورة البقرة وسورة النساء لما فيها من أحكام ومسائل. نستفيد أخواتي من هذا الأثر وهذا الحديث منهجا علميا في الدعوة إلى الله وعند عرض الأحكام وبيانها للناس، وهو البدء في الخطاب بما يرغب في هذا الحكم وبما يحث على العمل بهذه المسألة الشرعية، فنعمل على التمهيد لذلك. وأيضا إن كان العمل سيئا وخبيثا نمهد من خلال الترغيب والترهيب، نمهد لما يدعو لتركها والنفرة منها، فيكون هذا كالتوطئة للدخول في الموضوع الذي نريد طرحه وأداءه. وكتب الترغيب والترهيب تعد في الحقيقة خير معينة على ذلك، وأقربها وإيسرها وأسهلها تناولا كتاب صحيح الترغيب والترهيب، أو كتاب المنذري الترغيب والترهيب، وعناية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بهذا الكتاب العظيم الذي جمع فيه مؤلفه في كل باب ما فيه كفاية إن شاء الله لكل من يريد إصلاح نفسه وإصلاح غيره. أيضا من صور التدرج ما تقدم معنا من مراعاة عقل وثقافة المدعو ومخاطبته من واقعه ومن حاله. ليس بالضرورة أخواتي أن يكون المدعو عاصيا، قد يكون المدعو طالب علم، قد يكون المدعو إنسان فيه صلاح وخير، لأن الدعوة لا تقتصر فقط على يعني النهي عن الشر كما قد يتبادر إلى كثير من الأذهان، لا، بل الدعوة أيضا تشمل الأمر بالخير والأمر بالمعروف والدعوة إلى الهدى كما تقدم معنا في اللقاء الماضي. هؤلاء كلهم لابد تراعى معهم هذه القواعد وهذه الضوابط. أقول من صور التدرج مراعاة عقل وثقافة المدعو ومخاطبته على قدر أو من واقعه وحاله. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لو أن محمد بن الحسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه شيئا، ولكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه. لاحظوا، إذن هذا الأمر كان محل رعاية واهتمام عند السلف. محمد بن الحسن من علماء السلف الذين تتلمذ عليهم الشافعي. يحكي الشافعي واقع محمد بن الحسن في تعليمهم، فيقول: كان يكلمنا على إيش؟ على قدر عقولنا. لو كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه شيئا، ولكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا النتيجة قال فنفهمه. وهكذا على الداعية إلى الله تبارك وتعالى يكلم الناس ويخاطبهم على قدر عقولهم. جاء رجل إلى الخليل بن أحمد إمام اللغة المعروف فسأله عن مسألة، فأبطأ الخليل رحمه الله في الجواب فيها، لم يسرع في الإجابة عن السؤال. قال الرجل: ما في هذه المسألة كل هذا النظر؟ يعني كأنه يقول ما تستاهل أنك توقف عندها كثير وتنظر فيها وتفكر، ما في هذه المسألة كل هذا النظر. ماذا كان جواب الخليل رحمه الله؟ قال: فرغت من المسألة وجوابها، فرغت من المسألة وفرغت من جواب المسألة، ولكني أريد أن أجيبك جوابا أسرع إلى فهمك. لاحظوا، أريد أن أجيبك جوابا يكون سريعا إلى فهمك وعقلك وذهنك واستيعابك. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص للمرء في معاصي الله؟ وهذا الأثر عن علي رواه ابن أبي خيثمة في كتاب العلم وهو مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني، ورواه الخطيب رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه وإسناده حسن. إذن لاحظوا أخواتي، يعني هكذا الإنسان الداعية يكون فقيها بمراعاة هذه الأمور، لا يقنط الناس من رحمة الله، فيراعي الحال التي عليها هذا الشخص، إن كان مسرفا على نفسه يائسا والعياذ بالرحمة الله، ليس من الحكمة أن تذكر له ماذا؟ أحاديث النار وأحاديث التخويف وعذاب القبر، لأنه سيزيد في هذه الحال، هو قانت والشيطان عليه متسلط. لكن أذكر له أحاديث الرجاء وأحاديث الرحمة وأحاديث الجنة إلى آخره. النتيجة لا شك أن الأمل في نفسه سيقوى، والرجاء في الله تبارك وتعالى في قلبه سيزيد. والعكس، شخص والعياذ بالله مستهتر بأحكام الله تبارك وتعالى، لا يبالي بحلال ولا حرام، مقدم على ما يسخط الله. ليس من الحكمة أنك تذكر له أحاديث المغفرة وأحاديث الرحمة ونحو ذلك، بل أذكر له ما يردعه ويصده ويبعده عن سخط الله، عن سخط الله جل وعلا. هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة أن أهم المهمات أخواتي في باب التدرج في الدعوة إلى الله هو البدء بتوحيد الله وتعريف الناس بالله، ومن هو الله الذي نعبده، ما هي صفاته جل وعلا، ما هي حقوقه، تقرير ما لله جل وعلا من حقوق. هذا من أوجب الواجبات وأهم المهمات وأفرض الفرائض، لأن هذا هو شأن نبينا صلى الله عليه وسلم وشأن سائر الأنبياء. والأدلة يعني فيما أحسب أنها معلومة لديكم. فإن قالت قائلة إن الأنبياء بعثوا إلى أناس المشركين وعندهم من الخلل في الاعتقاد في الله عز وجل ما يستدعي أن يبدأ معهم بالتوحيد، وإن من ندعوهم إلى الله من المسلمين ليس عنده خلل في توحيد الإلهية، فهو لا يعلق التمائم ولا يدعو غير الله ولا يأتي السحرة ولا يذهب إلى الكهنة والعرافين ونحو ذلك، فكيف أدعوه إلى التوحيد وهو موحد؟ هذا الجواب، عفوا، هذا الاعتراض يأتي، أليس كذلك؟ للأسف من كثير، حتى ممن يعني يتصدر للدعوة إلى الله أو يطلب العلم. والجواب أيتها الأخوات، إن الدعوة إلى التوحيد وتقرير أحكام الله لا تنقطع حتى الموت، هذا لابد أن يكون ثابتا في النفوس ومستقرا فيها. فها هو نبينا صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، والشواهد على هذا لا تخفى على طالب علم، حتى بعد استقرار الاعتقاد الصحيح في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل ختم صلى الله عليه وسلم حياته بالتحذير من ماذا؟ من اتخاذ القبور مساجد إلى آخر. هذا أمر. الأمر الثاني أن الدعوة إلى التوحيد ليست محصورة فيما ذكر، بمعنى أن كثيرا من الإخوة أو الأخوات الدعاة والداعيات إلى الله عز وجل إذا قيل له التوحيد يتبادر إلى ذهنه فقط التوحيد الإلهية، فينصب ذهنه وينصرف إلى قضية التمائم، الرقى، الذهاب إلى الكهنة، التبرك، الطواف بالقبور إلى آخره. التوحيد ليس محصورا في هذا. أين توحيد الأسماء والصفات الذي بدراسته يلين القلب ويرق كلما ازداد المرء معرفة به ازداد إيمانه ووجله من ربه عز وجل. أين طرح أعمال القلوب وبيان أحكامها للناس من الإخلاص والرجاء والخوف والإنابة والإخبات والخشية والتوكل والمحبة والخشوع والرغبة والرهبة والرضا والشكر وغير ذلك؟ أليس هذا كله توحيد أخواتي؟ كله توحيد، ويحقق التوحيد ويحقق توحيد الإلهية. هذه كلها أعمال قلوب صحيح، لكن كلها تصب في صرف القلوب إلى الله جل وعلا وتوجهها إليه وتعلقها به. هذا كله يخدم التوحيد. لكن للأسف عندما تعرض هذه الأمور لا تعرض على أنها من قضايا التوحيد، وهذه مشكلة في الحقيقة، أن لا يعرف الناس أن هذه الأعمال هي في الحقيقة توحيد لله تبارك وتعالى. ولذلك يختلف الطرح عندما يعالجها المرء على أنها توحيد لله وإخلاص لله، وأن بتمكن هذه الأعمال من القلب النتيجة أن القلب يصح ويسلم، وكلما كان أشد استحكاما كلما كانت هذه الأعمال أشد استحكاما من القلب، كلما كان المرء أقرب إلى الله عز وجل. فهذا الأمر من الأهمية بمكان. أمر آخر خواتي، ربط الناس بالله جل وعلا وتعليق قلوبهم به عن طريق الأدعية والأذكار الشرعية. فالأدعية والأذكار كلها توحيد لله واستعانة به ولجوء إليه. كل معاني التوحيد موجودة في الأذكار، حتى قال الإمام ابن القيم، تأملوا كلامه، قال: عامة أدعيته صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله في محبه. هذا كله توحيد. فربط الناس وتوثيق الصلة بينهم وبين أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يرسخ قضايا التوحيد في نفوسهم. عندما يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، هذا استعانة بالله. فالأمر ليس بالسهل. عندما يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، استعانة بالله ولجوء إليه أن يصله إليه شر من أسفل أو من أعلى. عندما يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كم فيها من معاني التوحيد ومسائله. لذلك نحتاج أخواتي أن نكون حكيمين في طرح قضايا التوحيد، لأن من الناس من إذا قيل له التوحيد أو قيل له عقيدة ينفر، لكن لندخل عليهم من هذه الأبواب العظيمة التي بينها علماؤنا ورسموها لنا في تصحيح عقائد الناس. ارجعنا أخواتي إن شئتنا إلى كتاب حقيقة نافع في هذا الباب، اسمه المسائل العقدية المتعلقة بالأذكار، كتاب من 3 مجلدات، رسالة علمية لأحد إخواننا وهو الشيخ علي عبد الحفيظ الكيلاني حفظه الله، وهو أحد يعني الزملاء الذين كانوا معي في الدراسة. اسم كتابه المسائل العقدية المتعلقة بالأذكار. كذلك كتاب شيخنا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عالج الكثير من هذا الجانب في تصحيح عقائد الناس والمخالفات عندهم في باب التوحيد من خلال الأذكار. ونحن ولله الحمد في تقرير هذا وذاك لا نخرج أما جاءت به الرسل، يعني ما دمنا في دائرة النصوص الشرعية فنحن نقرر ما جاءت به النصوص في هذا الباب من تقرير توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فعلينا أن نكون يعني نبيهين وفطنين إلى هذا. ذكرنا الآن جوابين عن هذا الإشكال. الجواب الثالث يقال إن التوحيد هو أصل استقامة العبد وأساس إصلاح القلب، فكيف يهمل بعد ذلك؟ كيف يهمل وجميع الأعمال مبنية عليه وفوائد التوحيد وثماره جلية لكل منصف صادق؟ والداعية الفطن أيها الأخوات بإمكانه أن يربط ما يطرحه من موضوعات بتوحيد الله جل وعلا وتوجيه القلوب إليه تبارك وتعالى، حتى قضايا الحشمة وقضايا يعني الحجاب وقضايا الستر. خذي يا أختي مثالا، لو تكلمت عن اسم الله تبارك وتعالى الستير وانطلقت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ستير يحب الستر وشرحت معنى هذا الاسم والآثار العظيمة المترتبة عليه وأثر هذا الاسم على سلوك المرء وعلى جوارحه وربطت هذا بقضية الحجاب قضية الحشمة وقضية ما تنبغ قضية لباس المرأة المسلمة وصفته إلى آخره، بالله عليكم كيف سيكون أثر هذا الطرح على هذه المدعوة؟ سيكون عظيما جدا. ولهذا يعني هذا الباب يحتاج الإنسان إذا أخذ الموضوع أن ينظر إلى الجوانب العقلية التي يعني تتصل به، فسيعالج من الأمور بالتوحيد ما لا يستطيع أن يعالجه بغيره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.